وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا، ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ. وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في 3 حصون. هامش الوابل الصيب من الكلم الطيب في الصفحة 79 انتهى. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء. هامش الوابل الصيب من الكلم الطيب الصفحة 79 انتهى. رواه البزار بإسناد حسن بمعناه وفيه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. هامش نفس المرجع السابق انتهى. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه 20 آية أن يعصمه الله من كل شيطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد، آية الكرسي و3 آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، و10 من أول الصافات، و3 آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن. هامش نفس المرجع السابق انتهى. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، إيتي عروة فسله، ما الذي يتعوذه؟ يعني من إبليس الأباليس. قال: قل آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. هامش نفس المرجع السابق الصفحة 80 انتهى. وذكر الله هو الحصن الحصين والأمان من الجن والشياطين، لقول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، الحجر 42. أما من ترك ذكر الله فإن الشياطين تكون أقرب منه بنص القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، الزخرف 36. وقول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، الأعراف 81. والدعاء والذكر واجب عند كل شيء يفعله المسلم طيلة اليوم والليلة، وكتب الأذكار كثيرة توضح ذلك. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هامش رواه البخاري في كتاب التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي الليل، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم 7 بعد 200 انتهى. 6 الوضوء والصلاة، وهما من أعظم ما يتحرز به المرء خاصة عند الغضب. فعن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أخرجه أبو داود في سننه. 7 قراءة أول سورة غافر مع آية الكرسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير من الآية الأولى إلى الثالثة من سورة غافر وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح، رواه الترمذي وابن السني. 8 التضرع إلى الله بالدعاء، والدعاء مخ العبادة، ومن لجأ إلى الله وتوسل به واستعان به دون سواه عصمه الله من الشياطين ومن السوء. وقد وعد الله عباده بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرة 86. والدعاء في ثلث الليل الأخير مجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، رواه الترمذي والنسائي والحاكم. وعقب الصلوات المفروضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة فليدعو بها دبر كل صلاة مفروضة. هامش ذكره السيوطي في جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 28 بعد 800 وعزاه لابن عساكر عن أبي موسى، انتهى الهامش. وهؤلاء دعوتهم مجابة، قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 9 اتقاء مداخل الشيطان. وللشيطان مداخل كثيرة، منها: ألف النظرة، باء اللسان المعيب في مجالس السوء، جيم العجب والغرور، دال مجالسة ومخالطة المفسدين، هاء سوء الظن بالمسلمين. ألف النظر إلى ما حرم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن غض بصره أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، رواه السيوطي في الجامع الكبير. وفي رواية: فمن تركها من خوف الله أثابه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي أخرى: النظرة إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس، فمن صرف بصره عنها رزقه الله عبادة يجد حلاوتها. باء الغيبة ومجالس السوء. والغيبة والنميمة من أعظم مداخل الشيطان إلى النفس، وهما من المحرمات بل من أقبح القبائح. قد روي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه الترمذي بسند حسن. وعلى المسلم أن يتذكر دائما قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قاف 18، ليتجنب دخول الشيطان إلى نفسه. جيم العجب والغرور، وهما سبب الحرب القائمة بين الشيطان والإنسان منذ أن خلق الله آدم وحتى قيام الساعة بنص القرآن، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. صاد الحادية والسبعون إلى الخامسة والثمانين. والعجب والغرور هما سبب هلاك قارون أيضا، فالحذر الحذر من هذا المدخل الذي يدخل منه الشيطان إلى القلوب فيفسدها ويجعلها معلقة به فتقدم على المعاصي والذنوب التي بها يسيطر الشيطان على الإنسان. دال مجالسة ومخالصة المفسدين. قديما قالوا يعرف المرء بمن يصاحبه، وصحبة الأشرار مجلبة للشر والسوء، وصحبة الأخيار والصالحين عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هامش. رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم 46 و100، والبخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك ويحذيك أي يعطيك انتهى. ولله در من قال لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما أن من الجن شياطين فمن الإنس أيضا شياطين بالنص الشريف. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام 112. ها سوء الظن بالمسلمين. وهو من أوسع الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى القلوب ويوقع منه العداوة والبغضاء بين الناس. قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات 6. فلا يجوز تصديق إبليس فإن كان هناك قرينة تدل على فساد واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن. ومن علامة إساءة الظن أن يتغير قلبك معه عما كان عليه فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه، فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال ويقرب إليه مساوئ الناس ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك، وإن المؤمن ينظر بنور الله، وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته. وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا تسيء الظن بأحدهما. ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد مراعاته وإكرامه فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة لا شك فيها فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. هامش. نقلا عن المنتقى المختار للصابوني في الصفحة 33. انتهى. التحصنات النبوية. توجد تحصنات نبوية كثيرة. هامش. زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 118. انتهى. منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرازق من المرزوق. حسبي الذي هو حسبي. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثانيا الرقى والتحصنات الشرعية لعلاج الأمراض المختلفة. 1- الفاتحة أم الكتاب. ألف عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم أي لديغ وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقيته فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. هامش رواه البخاري في صحيحه كتاب الطب. انتهى. باء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضعفوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم نعم إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي أجرا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه أي وجع. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال لقد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية أخرى فجعل يقرأ أم الكتاب ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ الرجل. هامش صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء الرابع عشر في الصفحة 80%، 87%، 88%، 99%، 100%. وصحيح البخاري كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية، انتهى. عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوني 100 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ومما سبق فالفاتحة تستخدم كرقية لشفاء الملدوغ ولشفاء المجنون أيضا. ومما يستخدم كرقية للمجنون ما روي عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حتى فرغ من آخر السورة سورة المؤمنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. أخرجه ابن السني. قال ابن القيم ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة وأقرأها على شربة من ماء زمزم مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. هامش الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الصفحة 15 زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 22% بتصرف، انتهى. وقال ابن القيم أيضا الفاتحة هي أم القرآن، والسبع المثاني، والشفاء التام، والدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها. هامش زاد المعاد الصفحة 77%، الجزء الثالث، انتهى. 2 ما يرقى به المريض. في المسند عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وأمرني أن أرقي بها من بدا لي، قال لي قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض، اللهم رب الطيبين اغفر لنا حوبنا أي إثمنا وذنوبنا وخطايانا، ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ما بفلان من شكوى فيبرأ. قال وقل ذلك 3 مرات، ثم تعوذ بالمعوذتين 3 مرات. هامش الفتح الرباني الجزء 17 الصفحة 80%، انتهى. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس، اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هامش رواه مسلم في كتاب السلام برقم 47، والبخاري في كتاب المرض باب دعاء العائد للمريض، انتهى. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة بيدي. هامش مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر الصفحة 82 انتهى. وفي المسند عن عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدة، ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ أحسن برء، فقلت له: دخلت عليك غدوة وبك من الوجع ما يعلم الله بشدة، ودخلت عليك العشية وقد برأت. فقال: يا ابن الصامت، إن جبريل عليه السلام رقاني برقية برئت، ألا أعلمكها؟ قلت: بلى. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك، وفي رواية: من حسد كل حاسد وكل عين، واسم الله يشفيك. هامش الفتح الرباني الجزء السابع عشر صفحة 79 انتهى. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. هامش مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر صفحة 81 انتهى. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. هامش مسلم بشرح النووي الجزء الرابع عشر الصفحة 89، ورواه أيضا أحمد وابن ماجة انتهى. وعن ميمونة بنت أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك اليمنى على ما يؤذيك وقولي بسم الله، اللهم داوني بدوائك، واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمن سواك، واحذر عني أذاك. رواه الطبراني.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.